يعني يوم تراه الآن تقول هو الظاهر جهة الرجلين.
لا القول الثاني يقول أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الإنسان على يمينه إذا كان مستقبلا للقبر، ثم أبو بكر تحت قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر خلفهما بالوسط. أكثر هو الوصف الأول، وهذا هو الأقرب، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يحتاج إلى مكان عريض، إلى مكان عريض يتسع إلى طول الرسول صلى الله عليه وسلم وطول أبي بكر. نعم. قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعثك يعني أرسلك، وكأنه قد أرسله في سرية أو في دعوة يدعو الناس ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس فيه، ألا تدع تمثالا، والتمثال معناه ما جعل مماثلا لشيء كالصورة، إلا طمسته أي طمست هذا التمثال، وطمسه يكون بتغيير صفاته، فمثلا نزيل منه الرأس يكون هذا طمسا، نغير الوجه يكون هذا طمسا. وإذا كان التمثال بالتلوين فإن طمسه بأن نضع عليه لونا آخر يزيل معالمه. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا، المشرف معناه العالي، أي لا تدع قبرا عاليا إلا سويته. بماذا؟ بغيره من القبور، بحيث لا يتبين عن غيره. وليس المعنى إلا سويته بالأرض، لأنه ينبغي أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض نحو شبر. فيستفاد من هذا الحديث وجوب طمس التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة بذلك. ولا فرق بين أن يكون التمثال تمثال رجل أو حيوان، ولا بين أن يكون المقصود به التعظيم أو المقصود به الترفيه والتمتع بالنظر إليه. فإن كان هذا غير تمثال، مثل أن يكون حيوانا محنطا، فإن هذا لا يجب طمسه. ولكن هل يجوز أن تشترى هذه الحيوانات المحنطة أو لا؟ ينظر إن كان المقصود بذلك مصلحة ومنفعة علمية فلا بأس به، وإذا كان المقصود مجرد الزينة فإن هذه منفعة غير مقصودة شرعا، وعلى هذا فتكون هذه المحنطات في المتاحف تكون جائزة ولا لا؟ جائزة، لأنه يقصد بها العلم، لأنه مهما وصف الشيء للإنسان فإنه لا يتصوره على حقيقته حتى يرى صورته. أما إذا كانت في البيوت كما يوجد الآن في بعض الناس، في بيوت بعض الناس تجد إذا دخلت بيته وجدت عند الباب هذا ثعبان وهذا ثعلب وهذا ظبي وهكذا إلى آخره، فهذا لا أرى أنه يجوز صرف المال في شرائه، لأنه إضاعة للمال بلا فائدة. أما لو أهديت للإنسان هدية فلا بأس بقبولها ولا بأس بوضعها أيضا، لأنها طبيعية من صورة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم تشريف القبور، يعني تعليتها، ووجوب تسويتها بغيرها لقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ويشمل هذا ما إذا كان القبر نفسه مشرفا أو كانت النصب التي عليه مشرفة، يعني الأحجار اللي توضع عند رأس القبر ورجليه لا يجوز أن تكون مشرفة، أي بين ظاهرة عالية على ما حولها، لأن هذا من باب الغلو في القبور والتباهي بها. ونحن إذا مكننا الناس من هذا الشيء فإن النفوس لا حد لها، ربما يأتي أناس آخرون فيما بعد ويأتون بنصائب أكبر من هذه وأشهر، فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا من هذه النصائب التي تزيد على ما حولها، فإن هداهم الله لذلك فهو المطلوب، وإلا وجب على كل من قدر أن يغيره بيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ونقول إنه على قاعدة بعض الفقهاء، نقول إن هذا يؤذي الميت، فإن بعض أهل العلم يقول إن الميت يتأذى بكل منكر فعل عنده، فإذا كان هذا من المنكر كان فيه أذية للميت، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالحاصل أن هذه النصائب المشرفة تجب إزالته وأن تسوى بما حولها. نعم. في رد على
من قال ان الصورة محرمة المجسم، يعني يقول الا طمس،
ايه الطمس كما قلنا انه هو الازالة،
الطمس غير لو كان هذا المجسم قال كسرته،
لا يشمل تكسير الطمس، الله ربنا طمس على اموالهم واشتد على قلوبهم، يعني اتلف اموالهم، وبعضهم قال اطمس عليها حتى تكون احجارا تقلبها أحجار. ويستفاد من هذا الحديث حرص الشارع على سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك. كيف ذلك؟ لأنه أمر بطمس التماثيل، وأمر بماذا؟ في تسوية القبور، لأن التماثيل قد تكون سببا لعبادة هؤلاء الممثلين، وأصل الشرك في قوم نوح أصله التماثيل، فإن الشيطان أتى إليهم وزين لهم أن يصوروا صور أولئك الرجال الصالحين، قال لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. ثم طال الأمد فقالوا هذه التماثيل ما وضعت إلا لتعبدوها، فعبدوها. فأصل الشرك الواقع في بني آدم منذ نوح أصله هو الغلو في الصالحين، وكذلك القبر المشرف الغالب أنه لا يشرف القبر إلا لاعتقاد أن صاحبه متميز على غيره، فجعل قبره متميزا، وهذا يؤدي إلى الشرك به في المستقبل. وعن جعفر بن محمد عن أبيه نعم التمثال كل ما صنع على هيئة حيوان إنسان أو غيره،
أو
وضع اليد
مثلا شكل مجسم من شخص
الإنسان،
ما يعد
هذا التمثال، يعني جزء من البدن. الظاهر ما يشمل التمثال، ولهذا قال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فقوله مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة يدل على أن بعض أن الأجزاء ليست كالكل.
من سد الذراعي
ها؟
أقول من سد الذراعي يمكن يأتي يوم من باب يعني الآن موجود كثير جد وكذا أجزاء.
نعم.
تدري إباحة يمكن تجني مثل على أمه وكذا.
وهي ربما يعني في المستقبل. لا سيما إذا كانت ترمز إلى يد شخص معين، أما إذا كانت ترمز إلى يد شخص غير معين فهي أبعد من الغلو. نعم.
ما هو حد القبر المشرف؟
ما زاد على غير هذا حد.
قد تكون المقبرة كلها مشرفة.
إيه. لا هذا الحد العام يقول نحو الشبر. لا ما يرفع نحو الذراع كما سيأتي بيجينا إن شاء الله. نعم.
تعدي أتباعته بعدد.
ها؟
أقول تعدي أتباعته بعدد.
إيه. ألا أبعثك؟ يعني معناها أجعلك تمشي على هذا. ألا أبعثك فتمشي على ما بعثني عليه الرسول. ثم معنى المشي على الشيء. والسير عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا رواه الشافعي. الحديث كما تشاهدون الآن مرسل لأن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب فالحديث مرسل رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيفا لإرساله. وأظن عندكم تكلم فيه طيب. على كل حال الكلام عن الحكم بغض النظر عن الأثر هذا، هل يسن الرش على القبر ووضع الحصفة عليه مطلقا أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ الصواب أنه يسن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون القبر ترابيا ويابسا فإن الرش عليه هنا أولى لأجل أن يمسك التراب، ولكنه يرش عليه بدون تطيين، ما يطين، يعني ما نخبط هذا الطين ونملس باليد ونجعله كالبناء، وإنما نرش عليه وندعه. كذلك الحصبة توضع إذا احتاج إليها. وش اسم الأخ؟ وش اسمك؟ اي ها مجالي مجالي باللام اي مجالي جمع
لا مجالي بضبط المجال
اي طيب لا تجعل لك مجالا في المراجعه
لا شيخ بس بشوف
الحديث
ذكر حديث
البيهقي اي كذلك وضع الحصبة اذا احتاج اليه فهو سنة، مثل أن تكون المقبرة رملية، فإن الرمل وإن رش لا يلبث أن ييبس ثم يتفرق تفرقه الرياح، فإذا جعلت الحصبة عليه كان ذلك سببا في إمساك التراب. أما إذا لم تدع الحاجة إليه فلا حاجة إليه، ما هو إلا كلفة في العمل وخسران في الماء، فلا ينبغي أن يوضع. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مارها القبطية، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا هذا الولد، ومات وله نحو 16 شهرا، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له مرضعا في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه وعن أنس نعم لا ربما نعم أرض المدينة في الحقيقة ما هي برملية
حجر أو صلب
أي لكن حنا ذكرنا أن الحديث هذا مرسل ما في ما تقوم به حجة، وذكرنا أن نتكلم عن الحكم من حيث هو. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، رواه ابن ماجه، علمه أي جعل عليه علامة بصخرة يعني حصاة، وقال في تعليل ذلك ليدفن إليه من مات من أهله من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل على القبر علامة تدل على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن ما هو الغرض؟ الأغراض تختلف، قد يكون الغرض ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدفن إليه من مات من أهله، وقد يكون الغرض معرفة هذا القبر بعينه من أجل السلام عليه، لأن السلام على الأموات ينقسم إلى قسمين عام وخاص، فالسلام العام على أهل المقبرة كلهم، والخاص على شخص معين فيها. وأما اتخاذ هذا القبر الدعاء عنده فإن هذا بدعة، بدعة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يقصد القبر من أجل الدعاء عنده، لأن هذا بدعة كما قلت، ولأنه وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر بحيث يظن أنه لا يستجاب الدعاء إلا عند هذا القبر، ويؤدي بالتالي إلى الشرك بهذا القبر. فيجب أن يمنع من قصد القبر للدعاء عنده، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عنده، بل يدعو في المسجد. وأما إذا قصد الزيارة ثم دعا بعد ذلك فقد رخص فيه بعض العلماء،